أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بلغنا العام الجديد، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وعز ونصر للإسلام والمسلمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم فيه العمل الصالح، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض هدي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وكنا نتكلم بالأمس حول هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر، وعرفنا أن من عادته صلى الله عليه وسلم ومن هديه أنه كان إذا أراد سفرا يسافر مبكرا ويختار من الأيام يوم الخميس. وأوصى عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أراد السفر أن يذهب مبكرا، لأنه أوصى بورك لأمتي في بكورها. وأيضا أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا أراد سفرا يكون معه جماعة، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الواحد شيطان والإثنان شيطانان والثلاثة ركب. فإذا كان الناس ثلاثة المسافرون كان أولى وأحفظ لهم من الشياطين بإذن الله عز وجل. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يوصي إذا خرج ثلاثة في سفر أن يؤمروا أحدهم. ثم وقفنا عند صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر، صلاته في السفر، كما قال ابن القيم رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر الرباعية في السفر، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الرباعية في السفر، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله فيها. فمنهم من قال إن القصر واجب، ومنهم من قال إن القصر سنة مؤكدة، ومنهم من قال إن القصر رخصة ولكنه أفضل من الإتمام. لكن العلماء رحمهم الله يقولون إن القصر نوعان: قصر هيئة وقصر عدد. قصر هيئة وقصر عدد. فقصر العدد يكون ركعتين، الرباعية تكون ركعتين، وذلك يكون في السفر، وأيضا يكون في الخوف. وإذا وجد الأمران السفر والخوف أبيح القصران. ما هما القصران؟ يعني قصر الهيئة وقصر العدد. وإن فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها، وإن انتفى الأمران يعني الخوف والسفر فكانوا آمنين مقيمين، انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة. وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده. فإذا وجد الخوف والإقامة، خوف وإقامة بدون سفر، قصرت الأركان واستوفي العدد، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية. فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفى الأركان وسميت صلاة أمن، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق. وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها، وأنها لم تدخل في قصر الآية. والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين والثاني يدل عليه كلام الصحابة رضي الله عنهم كعائشة وابن عباس وغيرهما. قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع، وإنما هي مفروضة كذلك، وأن فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. متفق على حديث عائشة، وانفرد مسلم بحديث ابن عباس رضي الله عنه. وقال عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان. هؤلاء الذين يقولون إنها تامة وليست مقصورة، القول الذي يقول إن صلاة السفر تامة وليست مقصورة، الفرض فيها التمام، ولذا قال: والعيد ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وهذا يقول العلماء إنه حديث صحيح ثابت عن عمر رضي الله عنه، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. ولا تناقض بين حديثيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذه صدقة من الله عليكم ودينه اليسر السمح، علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس، فقال: صلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر. وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين، ولم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف كما سنذكره هناك، ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى. وقال أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه. ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. متفق عليه. ولم يكن ابن مسعود يسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما، بل الأولى على قول، وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر. الأدلة كثيرة التي ذكرها رحمه الله على أن صلاة السفر ركعتين، لكن كما قلت لكم العلماء اختلفوا رحمهم الله هل هي تمام أو قصر العدد. من العلماء من قال إنها قصر العدد، ومن العلماء قال إن الركعتين هي صلاة السفر تمام وليست قصر عدد. ثم أيضا منهم من قال إن القصر واجب في السفر، ومنهم من قال إن الإنسان مخير فيه، وهذا هو الذي عليه الجمهور. إن أراد أن يصلي أربعا صلاته صحيحة، وإن صلى ركعتين فالصلاة صحيحة، ولكن الأفضل عند الجمهور أن يقصر الصلاة. ولذا في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في السفر لا يزيد على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان، يعني في صدر خلافة عثمان، وإلا فعثمان أتم في آخر خلافته، وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه، وقد خرج لفعله تأويلات. يعني بعض العلماء أولوا لماذا أتم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ولذا ابن القيم رحمه الله كل هذه التأويلات يرد عليها ويقول التأويلات غير صحيحة. التأويلات التي تأولها عثمان وصلى أربعا كلها ليست صحيحة. من التأويلات أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة، فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر، ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا حديثي عهد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب، ومع هذا فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا تأويله الأول. تأويله الأول ماذا يقول؟ الأعراب جاءوا من كل مكان، فأراد أن يعلمهم أن الصلاة أربع وليست ركعتين، لكن ابن القيم يقول الأولى والأحرى بهذا رسول الله في حجة الوداع، فإن الناس في حجة الوداع كان فيهم جهل كثير، وهي أول حجة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصر، ولذلك يقول هذا التأويل غير صحيح. أيضا هناك تأويل ثاني أنه كان إماما للناس، معنى إمام عام وليس إمام خاص، يعني إمام الناس كلهم في المدينة وفي اليمن وفي كل مكان، أنه كان إماما للناس، والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته، فكأنه وطنه. يعني لو كان الإمام الحاكم للدنيا كلها في أي مكان ينزل كأنه نزل في بيته، يعني يتم الصلاة. ولذا يقول إنه كان إماما للناس، والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته، فكأنه وطنه. وأيضا يرد ابن القيم يقول بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أولى بذلك، وكان هو الإمام المطلق ولم يربع. أيضا هناك تأويل ثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت فضاء. ولهذا قيل له: يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك من الحر؟ فقال: لا، منى مناخ من سبق. فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر، ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة. أيضا هناك تأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا يقيم، فسماه مقيما، والمقيم غير مسافر. وأيضا يقول ابن القيم: هذا تأويل ضعيف. رد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر، ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر. وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة عشرا يقصر الصلاة، وأقام بمنى بعد نسكها أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة. كل هذه التأويلات لإتمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الصلاة في منى. أيضا من التأويلات لماذا تم عثمان رضي الله عنه في منى، يقولون إنه قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة، فلهذا أتم، ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة. لكن أيضا يقول ابن القيم هذا تأويل مما لا يقوى، فإن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين، وأنتم تعرفون المهاجرين الأولين منعوا من الإقامة بمكة بعد نسكهم. لماذا؟ لأنهم تركوها لله عز وجل، ولذا لم يكن المهاجر أن يبقى في مكة، وقد منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام منع المهاجرين من الإقامة بمكة بعد النسك، ورخص لهم فيها 3 أيام فقط، فلم يكن عثمان ليقيم بها، ولذا منع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وإنما رخص فيها 3، وذلك لأنهم تركوا مكة وهاجروا لله عز وجل. ولذا يقول العلماء ما ترك لله لا يعاد فيه، الذي تتركه لله لا تعود فيه ولا يمكن أن يسترجع. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته، وقال لعمر لا تشتريها ولا تعد في صدقتك، فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالثمن. أيضا هناك تأويل سادس، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم في منى لأنه تزوج في منى، تأهل بمنى، والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم. وأيضا هذا يروى فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عكرمة ابن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال صلى عثمان بأهل منى 4، وقال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم. هذا حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا، لكن البيهقي أعل هذا الحديث بالانقطاع، وأيضا ضعف عكرمة بن إبراهيم، ولذا قال أبو البركات بن تيمية ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري رحمه الله ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه. الإمام البخاري له تاريخ، التاريخ الكبير، وذكر فيه كثيرا من الأحاديث، ويقول العلماء رحمهم الله إن الإمام البخاري إذا ذكر حديثا وكان هذا الحديث ضعيف كان من عادته يذكر الجرحى والمجروحين. وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما، ولذا هذا التأويل هو أحسن ما اعتذر به عن عثمان، أحسن ما اعتذر به عن عثمان تأويله، لأنه تكلم وأيضا اعتمد على حديث. أما التأويلات الأخرى فهي تخرصات لم يقل عثمان بن عفان فيها شيء، ولذا اعتذر بهذا الحديث وبهذا الكلام، والعلماء رحمهم الله حسنوا هذا الحديث، وإذا حسنوا هذا الحديث فإنه يحتج به. إذا مررت وأنت مسافر ببلدة لك فيها زوجة أو قد تزوجت بها، يقول العلماء أنت في هذه لك أهل، ولذا تتم الصلاة، وهذا أحسن ما اعتذر العثمان به. أما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اعتذروا لها بالإتمام، لأنها في آخر حياتها كانت تتم. اعتذر لها يقولون حيث نزلت كان وطنها. كيف إذا نزلت كان وطنها؟ يقولون هذا اعتذار ضعيف. لماذا إذا نزلت كان وطنها؟ لأنها أم المؤمنين، أمك. فإذا نزلت في مكة هي أمكم، نزلت بهذا الوطن. إذا نزلت في صنعاء هي أم الأهل صنعاء. ولذا يقولون حيث نزلت كان وطنها. لكن يقول ابن القيم هذا اعتذار ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين، وأمومة أزواجه فرع عن أبوته، ولم يكن يتم لهذا السبب. وهذا رد قوي، هذا رد قوي. وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها لو صليت ركعتين، فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي، يا ابن أختي إنه لا يشق علي. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى. قال الشافعي رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم. يعني المسافر إذا صلى مع المقيم لا بد أن يتم. يعني أنت مسافر ومررت بأناس في الطريق وهم يصلون الظهر لا بد أن تتم. لو صليت ركعتين صلاتك باطلة، لا بد أن تتم معهم. ولذا يقول لم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم. وقد قالت عائشة كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتم وقصر. ثم روى عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة في السفر وأتم. وهذا الحديث رواه الإمام الشافعي في الأم والمسند والدار قطني. لكن قالوا إن طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي هذا متروك، لكن الدار قطني قال هذا إسناد صحيح. ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري أنبأنا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت. قال أحسنت يا عائشة. هذا بعض من العلماء يقول إن إسناد صحيح، لكن ابن القيم رحمه الله يقول سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب. كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر، فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك فما شأنها كانت تتم الصلاة، فقال تأولت كما تأول عثمان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه، ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير. وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين، ولا أبو بكر ولا عمر. أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون؟ وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان، وكلاهما تأول تأويلا، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره. وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر: يا أخي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد قال أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وقال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، كل هذه الأحاديث يقول ابن القيم رحمه الله أحاديث صحيحة كل هذه، لكن ثبت أن عثمان رضي الله عنه أتم، هذا ما فيه خلاف. وعرفنا تأويله الذي قاله لأنه تأهل، وعرفنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا أتمت بعد موت رسول الله. أما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعلماء ينكرون إتمامها، لأنها لا يمكن أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاة رسول الله أتمت، وأيضا تأولت بأنه لا يشق عليها. لكن القول الصحيح، القول الراجح، أن الأفضل الأفضل باتفاق العلماء كلهم، وهو السنة القصر في السفر. إذا سافرت صلي الصلاة ركعتين، صلي الصلاة ركعتين. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الركعتين في السفر في الرباعية، أما الفجر والمغرب هذه لا تقصر، وإنما هي تامة هذه في الفرائض. لكن بقي عندنا رواتب، الرواتب يا إخوان مهمة، ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الرواتب كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، وهي سنن، لكن الرسول رتب كان يحافظ عليها. ولذا سميت راتبة: ركعتا الفجر، ركعتان قبل صلاة الفجر، أربع قبل صلاة الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. وهناك قول آخر أنها ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، إما 10 أو 12. لكن الأولى بالإنسان أن يأتي بالكمال. هذه في الحضر، لكن إذا سافر هل يصلي هذه الرواتب؟ لأن هناك تطوع يعني نافلة، وهناك رواتب ونافلة. أن التطوع والنافلة هذا تصلي في أي وقت وفي أي مكان إلا في أوقات النهي، أوقات النهي لا تصلي النافلة والتطوع إلا تحية المسجد أو صلاة الركعتين، أما غير ذلك فلا تصلي التطوع إلا يوم الجمعة، أيضا المستثنى من أوقات النهي هو ركعتي الطواف وأيضا تحية المسجد، وكما قال العلماء رحمهم الله قضاء الصلوات المفروضة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه في السفر الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها، إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعها حضرا ولا سفرا. قال ابن عمر وقد سئل عن ذلك فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومراده بالتسبيح هنا لم يسبح في السفر، يعني السنة الراتبة، وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح يعني يصلي على ظهر راحلته حيث كان وجهه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت، يومي إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. قال الشافعي رحمه الله: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر. وفي الصحيحين عن عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته، وهذا قيام الليل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن التطوع في السفر فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس. وروي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر. أما ابن عمر رضي الله عنه كان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر، وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئا، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق، لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة. ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا على المسافر، فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين؟ فلولا قصد التخفيف على المسافر، وإلا كان الإتمام أولى. ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح 8 ركعات ضحى، وهو إذ ذاك مسافر. وأيضا عن البراء بن عازب قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر. قال الترمذي: هذا حديث غريب. قال: وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة ورآه حسنا. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، فرواه البخاري في صحيحه، ولكنه ليس بصريح في فعله ذلك في السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة. والرجال أعلم بسفره من النساء، وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على 2 ركعات، ولم يكن ابن عمر يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. إذن يا إخوان، الصلاة التطوع فيه نافلة وفيه راتبة. الراتبة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها إلا 2 ركعات، ولذا بعض من العلماء رحمهم الله يسمونها الرغيبة، الرغيبة لأنه رغب فيها كثيرا. وقد اختلف العلماء في 2 ركعات، أيهما أفضل، هي أو صلاة العصر؟ بعض العلماء قال إن 2 ركعات أفضل، وبعض منهم قال صلاة العصر أفضل، لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام حث ورغب على هذين الفرضين كثيرا، الفجر والعصر، من حافظ على البردين دخل الجنة. ما هما البردان؟ العصر والفجر، الذي يحافظ على صلاة الفجر. فهنا عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على التطوع، على صلاة الليل، يصلي صلاة الليل، يصلي الضحى، يصلي على راحلته ما شاء. أما الرواتب لم يكن يصليها، الرواتب التي ذكرناها 12 أو 10 لم يكن يصليها، لكنه يحافظ على ركعته الفجر من الرواتب. وأما غيرها فإنه كان يحافظ على التطوع المطلق، التطوع المطلق، إن شئت تصلي كثيرا أو تصلي قليلا، كل هذا جائز، كما تقدم معنا في صلاة الجمعة أن الإنسان إذا دخل المسجد له أن يصلي حتى يأتي الإمام، ركعتين ركعتين حتى يأتي الإمام، لأن يوم الجمعة كما يقول العلماء ليس فيه نهي عن الصلاة. وأنتم تعرفون في أوقات النهي إذا صارت الشمس في وسط السماء منهي عن الصلاة، لكن العلماء رحمهم الله يقولون يوم الجمعة ليس فيه نهي. منهم من قال لأنه لا تسجر فيه النار، ومنهم من قال غير ذلك، لكن كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام المحافظ على التطوع في السفر، وليس هناك محافظة على الرواتب. وهذا تخفيف، لأن الله سبحانه وتعالى عفى عنك في الإتمام 4 ورخص لك في ركعتين، فأنت لماذا تشق على نفسك؟ خذ برخصة الله سبحانه وتعالى ولك في ذلك أجر إن شاء الله. أيضا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي صلاة التطوع على الراحلة، في السفينة، في الطائرة، في السيارة، على الجمل، على الحمار، المهم أن الإنسان يصلي صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به. لكن هل يسجد وإلا يومي؟ لا، يومي ولا يسجد على ظهر، لكن إذا كان يمكنه، الطائرات فيها أماكن واسعة، البواخر فيها أماكن واسعة، هذا يسجد ويتم الصلاة. ولكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان هناك إلا حيوانات، جمال وخيل وحمير وما إلى ذلك. لكن العلماء اختلفوا في صلاة النافلة على الراحلة، هل يبدأ أولا بتكبيرة الإحرام جهة القبلة ثم يسير على الجهة التي يريدها، أو أنه يكبر على أي جهة ويستمر؟ يعني مثلا أنا أريد أن أذهب إلى جدة، فأوجه راحلتي إلى الكعبة وأقول الله أكبر، ثم ألف الراحلة وأمشي إلى جدة وأجعل الكعبة خلفي. هذا قال به بعض العلماء، لكن ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يقولون لا يلزم أن يشق على نفسه ويتجه في تكبيرة الإحرام إلى القبلة، فحيثما توجه يكون إلى القبلة، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن له المشرق والمغرب. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به، وكان يومئ إيماء برأسه في ركوعه وسجوده، وسجوده أخفض من ركوعه. وروى أحمد وأبو داود عنه من حديث أنس أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح، ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به. هذا هو القول الأول، وهذا دليل القول الأول. لكن ابن القيم يقول في هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها. كعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا والله أعلم. لكن لو أن الإنسان أمكنه أن يتجه في تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم يستمر، هذا لا شيء فيه إن شاء الله. أما إذا كان يشق عليه فإنه يكبر حيث توجه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على الراحلة وصلى على الحمار إن صح عنه، وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر. الفرض، هل يمكن أن يصلي على الراحلة الظهر أو العصر أو المغرب؟ هل يمكن أن يصلي على الراحلة إلا إذا كان في عذر؟ إذا كان له عذر يصلي الفرض على الراحلة. العذر كيف يا إخوان؟ أنتم تعرفون فيه باب كبير، باب صلاة أهل الأعذار، أظنكم أخذتوه في الكافي باب صلاة أهل الأعذار، وإن شاء الله نأخذها أو نعيد قراءتها إن شاء الله في شرح الممتد بإذن الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أن الإنسان إذا كان له عذر فإنه يصلي صلاة الفرض على الراحلة. الراحلة فقط الجمل والحمار والفرس، أما الطائرة أو ما إلى ذلك هذه إذا أمكن الإنسان أن يصلي الصلاة تامة فهو الأولى. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان في مكان ضيق وكان فيه مطر، إن نزلوا اتسخت ثيابهم، وإن بقوا لسلموا منه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم براحلته والصحابة خلفه وصلوا إيماء، لأنهم كيف يسجدون في الطير أو كيف يسجدون في الماء؟ ولذا يقول المؤلف رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر بذلك. وقد رواه أحمد والترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى بضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومي إيماء، فجعل السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي حديث غريب، يعني الحديث الغريب الذي يتفرد به الراوي، لكن هذا ثبت عن أنس من فعله رضي الله عنه. على كل أيها الإخوة، نحن عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قدر استطاعته، وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده. لكن هذه الصلاة مهمة، ولذلك لا بد للإنسان أن يحافظ عليها حتى في المعركة، حتى وهو يضرب بالسيف يصلي الله أكبر الله أكبر، وهو يجري يصلي، لأنه ربما يموت وهو ما صلى هذه الصلاة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب الصلاة صلاة الخوف جماعة، وكثير من الناس يتساهل في صلاة الجماعة وهو آمن. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة من الغزوات صلى بالصحابة جماعة، ما قالوا كل واحد يصلي لوحده، وإنما صفهم، لأن صلاة الخوف نوعين، وهذا قصر الهيئة، وبعض العلماء يسمونه قصر الأركان. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف وهي نوعين، نوع العدو جهة القبلة ونوع العدو في غير جهة القبلة. النوع الذي في جهة القبلة يصفهم قسمين، قد يكون صفين أو أربعة أو ستة أو ثمانية، لكن يجعلهم قسمين، فيكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويصلي بهم، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة قصيرة، ثم يركع، كل الجيش يركعون معه، ثم يرفع من الركوع، والقسم الذي يليه يلي الإمام يسجدون معه، القسم الثاني يقفون أمام العدو حتى يراهم العدو أنهم غير ساجدين. لأننا قلنا بالأمس في سبب هذه الصلاة أن المشركين لما رأوهم يصلون الظهر وسجدوا رأوهم أطالوا في السجود، قالوا عندهم صلاة أحب إليهم من أنفسهم، ننتظر حتى يسجدون ونهجم عليهم. فلما جاءت هذه الصلاة صلوا صلاة الخوف، فسجد بعضهم وبعضهم صار واقف أمام العدو، انتظروا أنهم يسجدون ما سجدوا، ولذلك فشلوا في الهجوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الصف الأول أو القسم الأول يسجدون مع الإمام، والصف المتأخر ينتظر تجاه العدو. فإذا قام الرسول عليه الصلاة والسلام أو الإمام بعده وقام الصف الذي بعده، تقدم هؤلاء المتأخرين وأيضا تأخر المتقدمون، ثم صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية، ثم إذا سجدوا هؤلاء ينتظرون هناك، فإذا قاموا من السجود يسجدون ثم يجلسوا معهم بالتحيات ويسلمون وهي ركعتين، يصلون ركعتين، هؤلاء صلوا ركعتين ركعتين والإمام صلى ركعتين. أيضا هناك صلاة أخرى، العدو في غير جهة القبلة، كيف يصلون وكيف يحرسون؟ يأتي بمجموعة يصلون مع الإمام، فيصلي بهم الإمام ركعة، وقسم آخر يقفون تجاه العدو يصلي بهؤلاء ركعة، ثم يبقى الإمام واقف الركعة الثانية وهم يتمون لأنفسهم ركعتين، يسجدون ويقرؤون التشهد وينتهون ويقومون ثم يذهبون، ويأتي الآخرون والإمام واقف، ثم يصلي بهم الركعة الثانية ويجلس بعدما يصلي وهم يتمون الركعة الثانية ويجلسون للتشهد ويسلم بهم. صلاة جميلة، صلاة جميلة، وكل يأخذ حظه من الإمام. صلاة الخوف وردت بستة ستة أوجه، وكلها يقول الإمام أحمد كلها صحيحة، ولكن أحسنها غزوة ذات الرقاع، ذات الرقاع، هذه غزوة كانت في الجزيرة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمشون حفاة، فتفطرت أقدامهم من طول المسافة، فكانوا يأخذون الرقعة من الثوب ويطولها على أرجلهم لأجل هذا التشقق. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ويقرأ الآن عبد العزيز لنا ما تيسر من باقي الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. قال ابن عمر: وقد سئل عن ذلك فقال: صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومراده بالتسبيح السنة الراتبة، وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. قال الشافعي رحمه الله: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتقل ليلا وهو يقصر. وفي الصحيحين عن عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته، فهذا قيام الليل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن التطوع في السفر فقال: أرجو ألا يكون بالتطوع في السفر بأس. وروي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر. وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر. وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئا، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهي كالتطوع المطلق إلا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة.
في عندك إلا ولا لا أنه سنة كالتطوع المطلق لا أنه سنة،
فهو كالتطوع المطلق لا أنه سنة راتبة.
يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمنع الذين يصلون قبلها ولا بعدها، لكن هذا كالتطوع ليس الراتبة.
لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة. ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا على المسافر، فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين؟ فلولا قصد التخفيف على المسافر، وإلا كان الإتمام أولى به. ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح 8 ركعات ضحى وهو إذ ذاك مسافر. وأما ما رواه أبو داود والترمذي في السنن من حديث الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر. قال الترمذي: هذا حديث غريب. قال: وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة ورآه حسنا. وبسرة بالباء الموحدة المضمومة وسكون السين المهملة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، فرواه البخاري في صحيحه، ولكنه ليس بصريح في فعله ذلك في السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة، والرجال أعلم بسفره من النساء. وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على 2، ولم يكن ابن عمر يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، والله أعلم. ولم يكن ابن عمر يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في التطوع على الراحلة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به، وكان يومئ إيماء برأسه في ركوعه وسجوده، وسجوده أخفض من ركوعه. وروى أحمد وأبو داود عنه من حديث أنس أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به. وفي هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر ابن ربيعة وعبد الله ابن عمر وجابر ابن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا والله أعلم. وصلى على الراحلة وعلى الحمار إن صح عنه، وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر. وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر بذلك، وقد رواه أحمد والترمذي والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، فجعل السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي: حديث غريب، تفرد به عمرو بن الرماح، عمر بن الرماح، وثبت ذلك عن أنس من فعله.
نعم، هذا يا أخوان، هذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الفرض على الراحلة إذا كان له عذر، وأيضا الصلاة على الراحلة يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر حيث توجهت براحلته. لكن القول الأول أنه لا بد أن الإنسان أن يتجه إلى القبلة، هذا أيضا قول فيه شيء من القوة، لكنه يقول ذاك له حديث، لكن الأحاديث الأخرى أصح من الحديث الذي يرى أنه يتجه إلى القبلة. وإن استطاع الإنسان أن يجمع بين القولين كان أولى. بقي عندنا ما ذكره شيء، ما ذكر هذا الذي يمشي على رجليه، هل يمكن أن يصلي وهو يمشي ثم يومئ ما، أو أنه يصلي ثم إذا جاء الركوع يركع وإذا جاء السجود يسجد، ماذا يفعل؟ بعض من العلماء رحمهم الله قاسوا الماشي على الراكب وقالوا إن فيه فائدة، الإنسان إذا كان يمشي وهو مسافر وكان يصلي لا يسحب، ولذا كانوا يقولون يمشون من العراق، يمشون من العراق حتى يصلوا إلى مكة يصلون، وبإذن الله يجدون الماء في الطريق، كلما احتاج الإنسان إلى الماء يجده في الطريق. ولذا تعرفون أنه فيه برك، فيه برك يسميها العلماء مصانع، من العراق حتى يصل الإنسان إلى مكة إذا جاء المطر ينزل في هذه البرك وتبقى طول العام مملوءة، يشرب منها الحلال والحجاج والمعتمرون يشربون منها. فهؤلاء يقولون إنهم كانوا إذا خرجوا من العراق بدأوا في السفر، الذين على الرواحل يصلون على الرواحل، والذين يمشون أيضا يصلون كما هم يصلون، ويومئون إيماء ويقولون إن هذا يساعد على المشي، يسير الإنسان مسافة طويلة ولا يعلم أنه قطع هذه المسافة لأنه مشغول بقراءة القرآن وبالصلاة. فأيضا قاسوا صلاة الماشي على رجليه على الراكب وقالوا إن صلاته صحيحة وأنه يؤجر عليها إن شاء الله، وإذا جاء الركوع يومي إيماء، وإذا جاء السجود أيضا يوم إيماء، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه. انظروا أخوان كيف هؤلاء يحبون الصلاة، كثير من المسلمين الآن كيف حبهم للصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ جعلت قرة عيني في الصلاة، فكان أحدهم إذا صلى لا 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 يتمنى أن يترك الصلاة، ما يتمنى، يستمر أن يصلي على طول الوقت. لماذا؟ لأنه يقابل ربه، لأنه في الصلاة يخاطب ربه سبحانه وتعالى، فلا يشبع، لا يشبع من مناجات ربه سبحانه وتعالى. بعض منا الآن يصلي يسرع في الصلاة لا يعلم ما قال في الصلاة، بعض من الناس لا يدري كم صلى الإمام، ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أربع، بعض من الناس لا يدري ماذا قرأ الإمام، تسأل الإمام ماذا قرأ في صلاة المغرب يقول والله ما أدري، أو أنني ما انتبهت له. لماذا؟
ما هو الذي أشغل عقولنا يا إخوان؟ الشيطان. ولذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقرأ في الصلاة أو في غيرها يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونهتم بالصلاة كثيرا، ونجعل هذه الصلاة وصلاة التطوع أيضا فيها خير، وصلاة في جوف الليل، صلاة آخر الليل فيها أجر عظيم. ولكن المحافظة على الفرائض أحب إلى الله، المحافظة على الفرائض أحب، لكن التطوع صلاة صيام صدقة هذه تكمل النقص الذي في الفرائض. ولذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذا ويكمل به هذا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام خير وبركة وعز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم يا رب، اللهم يا رب اغفر لوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.